إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع والعشرين من شهر رجب لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس 16 من دروس السيرة النبوية العطرة. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع الوحي ومراتب الوحي وأنواع الوحي وثقله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن الآيات الأولى من صدر سورة العلق، ألا وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزلت هذه الآيات على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وبهذه الآيات تحققت النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم فتر الوحي وانقطع، واختلف أهل العلم في مدة انقطاعه، لكن لم يثبت في ذلك شيء عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما بينت في اللقاء الماضي. ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بعد ذلك جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق كما بينت. ثم نزل عليه قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وبهذه الآيات، أقصد الآيات التي هي صدر سورة المزمل، بهذه الآيات تحققت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالآيات الأولى حصلت النبوة، وبالآيات الثانية حصلت الرسالة. يا أيها المدثر قم، قم فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. يا أيها المدثر قم، فالأرض مقفرة بالشرك والقلوب مظلمة بالكفر، والكعبة تبكي لأنها مكبلة بأغلال الأصنام من كل ناحية. يا أيها المدثر قم، قم فلقد مضى عهد النوم وانتهى زمن الراحة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذق ورب الكعبة طعم الراحة حتى لقي سيده ومولاه. والله ما عرف للراحة بعد ذلك الأمر سبيلا. قام عليه الصلاة والسلام بأمر الرسالة أتم قيام، شمر عن ساق العزم وعن ساعد الجد، وقام يدعو إلى التوحيد القريب والبعيد.
والأحرار والعبيد، فآمن به كل لبيب سعيد، وكفر به كل جبار عنيد. قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل هذه الآيات القليلة من صدر سورة العلق وصدر سورة المزمل، بل إن شئت فقل وهو يحمل هذه الكلمات القليلة لكنها تشكل في كلماتها وحروفها منهجا كاملا للحياة. فهل تكون حياة بدون علم، بدون قراءة؟ هل تكون حياة بدون طهارة؟ هل تكون حياة بدون ترك للأوثان والأصنام؟ هل تكون حياة دون أن توجه كل جزئيات هذه الحياة لمن خلق الحياة وأوجد الحياة؟ فالحياة البشرية كلها تبدو تافهة القيمة، مبدورة الهدف، معدومة النفع، إن لم تكن هذه الحياة مرتبطة بخالقها سبحانه وتعالى وقدوسها الأجل الأعظم، إن لم تكن هذه الحياة خاضعة لأمره ونهيه وحدوده. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قام بأمر الدعوة أتم قيام، لكنه قام بهذا الأمر سرا. وتدبروا معي جيدا، قام يدعو الناس إلى الله سرا. سرا، نعم. لماذا؟ لأن للأصنام جيوشا من الغضب، وهي مستعدة للانتقام من كل من يتعدى عليها أو يسيء إليها. يدعو إلى الله سرا، نعم. لماذا؟ لأن القوم قد تغلغل في عقولهم وقلوبهم الكفر من مئات السنين، وورثوه كابرا عن كابر. لأن القوم ينحر بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهة يذبحون لها آلاف النياق؟ أكرر، لأن القوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعله القوم من أجل آلهة يذبحون لها آلاف النياق؟ نعم، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا، يدعو إلى الله كل من يظن فيه الفطرة الطيبة لهذا الدين. فأمام النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ركام، بل جبال، جبال من العادات البالية والطقوس الشركية الخبيثة. ولله در ابن القيم إذ يقول: ما عادى الرسل في كل زمان ومكان إلا العادات. أكررها، ما عاد الرسل إلا العادات. فعادات الأقوام سلاسل وحواجز وعقبات في طريق الأنبياء وفي طريق المصلحين السائرين على درب الأنبياء بعد ذلك. هذه عادات أقوامنا، هكذا وجدنا آباءنا. فمن الصعب أن تنتزع فتنة الشبهة من القلب والعقل إذا ما تغلغلت وتشرب العقل الشبهة أو القلب الشبهة. فتنة الشهوة انتزاعها يسير بإذن الله، لكن فتنة الشبهة خطيرة، لا سيما إذا ما تشرب القلب الفتنة وتزداد المأساة إذا كانت الفتنة متمثلة في الكفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ميراث عفن، ميراث الشرك والكفر، فأحدهم يسجد لإله يصنعه بيده، قد يصنعه من الحجر، قد يصنعه من الخشب، بل أحيانا قد يصنعه من الحلوى من التمر، فإذا عبث الجوع ببطنه قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه ليطفئ به لهيب أو ظمأ الجوع. أي عقول هذه؟ الطريق أمام النبي صلى الله عليه وسلم طريق شاق صعب طويل، والتربية لهذه القلوب والعقول أمر يحتاج إلى جهود مضنية. أحاط النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالسرية التامة، فعلى جدار التاريخ علقت أعناق الأنبياء والمصلحين. سجن يوسف ونشر بالمنشار زكريا، وناح على الطريق نوح، وألقي في النار إبراهيم، وطورد موسى، وطورد المصطفى. فالطريق طويل حافل بالعقبات والأشواك، يدوي في جنباته المجرمون، تسفك على جنباته الدماء، وتتناثر على أرضه هنا وهنالك الأشلاء، وما زالت أعواد المشانق على جدران التاريخ رطبة بدماء هؤلاء. تلك الدماء الزاكية، دماء الأنبياء ودماء المصلحين والعلماء، تلك الدماء الزاكية التي جهل الطغاة والمجرمون أنها السبيل الوحيد الذي به تنمو شجرة الدعوة والتوحيد. نعم، قد يظن بعض الناس ممن لا يفهمون طبيعة الطريق أن في الدماء التي تسفك وفي الأشلاء التي تمزق خسارة. لا والله، فإن سقط هذا شهيدا فهو حي عند الله بموعود الله، ودماؤه الزاكية الطاهرة بها تروى شجرة الدعوة والتوحيد، تلك الشجرة التي لا تنمو ولا تثمر إلا بدماء الأطهار والأبرار، لتؤتي أكلها كل حين بإذن الله سبحانه وتعالى. تلك الدماء الزاكية التي تتدفق في عروق المستقبل والأجيال لتمنح الأجيال الحياة، تلك الدماء الزاكية التي تشكل الشعلة الحقيقية التي توقد شموس هذه الحياة. نعم، لا بد أن نعي طبيعة الطريق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تحرك بهدوء تام، يدعو كل من توسم فيه الصلاح والصفاء والنقاء، أقصد نقاء الفطرة، مع أن الحق ظاهر. ولو قال قائل الحق لا يخفى، نعم الحق لا يخفى ولا يغيب، وإذا رآه الناس، إذا ظهر ورآه الناس قالوا هذا هو الحق. فالحق أبلج والباطل لجلج، إذا رأى الناس الحق قالوا هذا هو الحق. إذن لماذا يتأخر انتشار الحق ما دام الحق ظاهرة. ولماذا ينتشر الباطل والشر والكفر بهذه الصورة التي تدمي قلب كل غيور؟ والجواب وتدبروه، والجواب لأن للكفر وللباطل راية مرفوعة انضوى تحت لوائها الفجار وأحدثوا حولها ضجيجا يلفت إليها الأسماع والأنظار في الوقت الذي تخلى فيه أهل الحق عن حقهم فلم يرفعوا له راية. فالحق يا إخوة وإن انزوى فهو ظاهر ولو بعد حين، والباطل وإن انتشر واستغلظ وظهر فإنه زاهق ولو بعد حين. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالشر مرفوع له راية بل رايات. تصور أن الكعبة مكبلة بالشرك فالأصنام تحيط بها من كل ناحية، شر ظاهر. التوحيد هو الحق، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يملك في هذه المرحلة أن يظهر هذا الحق بجلاء لأن الأصنام قابعة قد جندت جيوشا من الغضب من السذج والمغفلين تستطيع أن تحركهم سهاما وسيوفا ورماحا هنا وهنالك لينالوا من ابن مكة البار الذي خلعت مكة كلها بالإجماع عليه لقب الصادق الأمين. أسلمت خديجة هكذا وبدون مقدمات، أسلمت خديجة فهي أول من تلقته بعد عودته بعد هذه البشرى بعدما حصلت النبوة واستيقظ بعد أن هدأ روعه ليقرأ عليها وليسمعها أول آيات نزلت على صدره ليسمع خديجة وحدها وحدها، فهي أول من سمعت من رسول الله عن الله وأول من صلت لله خلف رسول الله وأول من وحدت الله بعد رسول الله. أسلمت خديجة رضي الله عن خديجة عن العاقلة اللبيبة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء. أسلمت خديجة فهي أول من أسلم من هذه الأمة. قال النووي وهذا هو الصواب عند المحققين، قال ابن إسحاق: وآمنت به خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وصدقت بما جاء به من الله. ما شاء الله. وصدقت بما جاء به من الله ووازرته على أمره، أي آزرته وساندته ووقفت إلى جواره ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به من الله جل وعلا، فخفف الله بذلك عن رسوله إذ لا يسمع بشيء يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها. شايف الزوجة لما تبقى سبب للتفريج شتان شتان بين زوجة تكون سببا للتفريج وبين زوجة تكون سببا للنكد والهم، فيفرج الله به بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس. قال الواقدي: أجمع أصحابنا أن أول المسلمين استجاب لرسول الله هي خديجة رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: ثم أسلم علي رضي الله عن علي. قال: ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء من الله علي بن أبي طالب، وهو يومئذ ابن 10 سنين. ما شاء الله، سنه 10 سنوات. وخلي بالك عشان لا تظن أن تعارضا بين الأحاديث التي سأذكرها، فستسمع أحاديث الآن أن عليا هو أول من أسلم، وستسمع أحاديث أن الصديق هو أول من أسلم إلى غير ذلك. سأذكر الليلة أحاديث كثيرة في ظاهرها التعارض، لكن لا تعارض أبدا كما سأبين إن شاء الله. قال ابن إسحاق: ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله وصدق بما جاءه من الله علي بن أبي طالب، وهو يومئذ ابن 10 سنين. قال مجاهد: وكان مما أنعم الله به على علي رضي الله عنه أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام لما أراد الله به من الخير، وذلك أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال، يعني كان عنده أولاد ما شاء الله كثير. فقال رسول الله للعباس عمه، انظر إلى فطنة وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قال النبي لعمه العباس وكان من أيسر بني هاشم: يا عم، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق لنخفف عنه من عياله. فانطلق أي العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيا أبا طالب، فقال له: إن نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. كان يحب عقيلا وهو أحد أبنائه، قال: سيبوا لي عقيل وخذوا اللي انت عاوزينه. قال ابن هشام: فأخذ رسول الله عليا. يبقى عنده في البيت يعني عدد قليل من الأولاد، هذا التخفيف. فأخذ رسول الله عليا وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا عليه الصلاة والسلام، فاتبعه وصدقه، ولم يزل جعفر ابن أبي طالب عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. هذا الحديث رواه البيهقي وابن جرير الطبري في التاريخ من طريق ابن إسحاق وفي سنده ضعف، فلم يثبت في هذا الباب أبدا حديث صحيح، وقد تجولت فيما يزيد عن 40 مرجعا في الأسبوع الماضي لأقف على حديث ثابت في تربية علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة، فلم أقف على حديث صحيح اللهم إلا ما ذكرته الآن وما رواه البيهقي والطبري في تاريخه كلاهما من طريق ابن إسحاق وهو مرسل ضعيف. قال ابن إسحاق، والرواية أيضا في سندها ضعف، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وهنا لطيفة أسوقها حتى لا يحدث انفصام في تسلسل الأحداث. الصلاة لم تفرض بعد، فكيف صلى؟ نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات الأول فعلمه كيف يصلي، لكن ترتيب الصلاة بالكيفية التي نحن عليها الآن فرضت على النبي في الإسراء والمعراج كما سأفصل إن شاء الله تعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للصلاة خرج إلى شعاب مكة، خرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من عمه أبي طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلاة، فإذا أمسي رجع، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث. ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان، فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ما هذا الذي تدين به؟ قال: أي عم، هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم، بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه. قال أبو طالب: أي بني، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت. روى الترمذي والنسائي وابن جرير بسند صحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: هل بالك، أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وفي رواية: أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. خلي بالك عشان ما تشعرش بالتعارض. أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وفي لفظ: أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أسلم الصديق رضي الله عن أبي بكر. ومن اللطائف الجميلة التي ذكرها السهيلي أيضا بدون دليل صحيح على قوله، أن مما يسر على أبي بكر أن يقتنع بهذا الدين وبهذه الرسالة ما وفقه الله عز وجل إليه قبل ذلك من رؤيا رآها وهو في تجارة له في الشام. رأى قبل النبوة أن القمر قد ترك أفقه البعيد في السماء ونزل على مكة وتناثر ضوءه على بيوتات مكة، ثم تجمع ضوء القمر مرة أخرى كله في حجر أبي بكر رضي الله عنه، رؤيا. فقص الرؤيا على رجل من الرهبان فقال له هذا الراهب، قال: لقد أطل زمن النبي المنتظر، يعني اقترب زمانه، اتبعه تكن أسعد الناس به. وأول هذا النور إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إيمان أبي بكر رضي الله عنه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق كما في مستدرك الحاكم وابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن بمجموع طرقه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولاحظ أن ابن عباس قال كما ذكرت الآن، قال علي أول من أسلم، هو أيضا يقول بأن الصديق هو أول من أسلم، وسأزيل التعارض إن شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: أول من صلى أبو بكر رضي الله عنه، وفي رواية جاء سائل فسأل أبا بكر فسأل ابن عباس رضي الله عنه من أول من أسلم ومن أول من صلى مع رسول الله، فأنشد ابن عباس أبياتا جميلة لحسان بن ثابت جوابا على السائل، قال اسمع الأبيات الجميلة دي، قال إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة، إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل. بيعدد بقى مناقب الصديق وأيديه البيضاء. إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأفضلها بعد النبي وأوفاها بما عملا. خير البرية أتقاها وأفضلها بعد النبي وأوفاها بما حمل. والثاني التالي، يعني فين؟ في الغار. والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل رضي الله عنه. حديث كما ذكرت رواه الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن بمجموع طرقه. أسلم أبو بكر رضي الله عنه وكان شعاره الذي لم يتغير قط إن قال محمد فقد صدق. ما تلعثم الصديق قط وما تردد أبدا، فما عرض النبي الإسلام على أحد إلا وكانت له فيه كبوة أخذ ورد وتفكير إلا الصديق، فإنه ما تلعثم. بمجرد أن عرض النبي عليه الإسلام أسلم وآمن، وما زاد الصديق أبدا على قولته إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. ليه؟ لأنه صديق الطفولة والشباب. صديق يعني قرين للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان سنه 40، صديق 38، يعني كان أصغر النبي بعامين، فهو صديق النبي، صديق الطفولة والشباب. فما جرب الصديق على صديقه في طفولته وصباه وشبابه كذبا قط، فهل يكذب بعد ذلك على ربه؟ عرف الصديق محمدا صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، قبل النبوة، عرفه عابدا خاشعا خاضعا لربه، حانثا متأملا متدبرا متفكرا، عرفه بعيدا عن الأصنام، عرفه بعيدا عن الرذايا والدنايا، عرفه بعيدا عن سفاسف الأخلاق، عرفه صاحب همة عالية وصاحب رجولة واضحة ظاهرة، عرف فيه الخلق كل الخلق. وما كذب محمد في شبابه وحياته قبل النبوة قط، فبعد هذا العمر الطويل يكذب على الملك الجليل. قالها الصديق وشهد له بها رسول الله شهادة تناقلتها الأيام والأزمان بل والأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والحديث في البخاري وغيره. لقد حدث في يوم من الأيام خلاف بين الصديق وعمر رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله، وغضب أبو بكر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غاضب، فغضب النبي لغضبه وقالها للصحابة، لا بل للأمة كلها وللأجيال تتوالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق. شايف المناقب؟ هذا شعاره. إن كان محمد قال ذلك فقد صدق، ما فيش تردد ولا تلعثم ولا أخذ ولا رد، تفكر في المسألة. لا 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 لا، ما كان هذا من الصديق قط، لا في الإسلام ولا في الإسراء ولا في أي موقف. يعني فاكرين موقف الحديبية، موقف الصديق، موقف عمر. وقد فصلت ذلك في خطبة العيد: يا أبا جندل اصبر واحتسب. فموقف الصديق ثابت لا يتغير ولا يتزعزع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة منقبة الصديق ومكانة الصديق، فبيقول لهم إيه: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق. كله قال النبي كذب والصديق قال صدق. وواساني بنفسه وماله. الله الله الله، خلي بالك عشان تعرف قدر الصديق، لأن في بعض الناس بتقدم الفاروق عمر على الصديق. أمر يأباه الله ورسوله، يأباه الله ورسوله أن يقدم مسلم صادق الفاروق على الصديق أو عمر على أبي بكر. لا، ما ندين الله به أن الصديق هو الرجل الثاني في الأمة بعد نبيها. فالرسول يقول: وواساني بنفسه وماله. اسمع بيقول ايه: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. فيه زيادة ضعفها الحافظ ابن حجر شيخنا الألباني وغيرهما، وقال بأنها من مراسيل الزهري فما أوذي بعدها أبدا. هذه الزيادة فيها ضعف، لكن لفظ البخاري اللي ذكرته قال عليه الصلاة والسلام: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي. فتصور مكانة الصديق بعد ذلك في قلوب الصحابة بعد أن بين لهم رسول الله مكانة هذا العملاق الذي قال في حقه ابن القيم: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أثنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. هو ده الصديق. إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أفضلها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملك، الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل. جميل أن تسمي الأمة أبا بكر بالصديق وقد نسي كثير من الأمة اسمه الحقيقي. فلو سألت هذه الألوف بين يدي الليلة ما اسم أبي بكر بالكامل لن تجد إلا قلة قليلة. هذا ما حسن ظني، هذا ما حسن ظني. لو قلت ما اسم أبي بكر بالكامل لن تجد إلا قلة مع حسن ظني يستطيعون الجواب على هذا السؤال. لكن لو قلت له قل لي تاريخ مرضونة حيقول وإن الله وإن الله راجعون. خلينا في النور، خلينا في النور. أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله ابن عثمان، عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة، نسيت الأمة اسمه بالكامل ولقبته بالصديق، فإذا ذكر الصديق فهو أبو بكر منقبة، وإذا ذكر الكذاب فهو مسيلمة. شوف الفضائل، لكن الكذاب مسيلمة أو مسيلمة كلاهما وارد بالكسر والفتح، خلاص علم، أصبح الكذب لصيقا به، كما أصبح الصديق صفة ثابتة لأبي بكر. الصدق صفة ثابتة لأبي بكر. فلقد تبوأ الصديق ذروة سنام الصديقية بجدارة واقتدار، كريما، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق كريم ومعروف كبير، وكان رجال قومه من أهل مكة يأتونه ويذهبون إليه ويألفونه. فتحرك الصديق بهذا الرصيد، خلي بالك من الكلام، أنا ما بقولش كلمة إلا ولها مراد، السيرة مش قصة وحدوتة يا إخواني، بقول تحرك الصديق بين الناس بما له من هذا الرصيد، رصيد الحب. خلي بالكوا يا شباب، انت في قرية مغلقة صد عن السنة، مش ممكن ابدا تفتح قلوب هؤلاء الناس للسنة الا ولك بينهم رصيد من الحب. افتح القلوب بالحب، بالتواضع، بالادب، بالرحمة، باللين، بالسهولة على الإطلاق، بل سيزداد الناس منك نفورا وإعراضا، بل تحرك بين الناس بما لك عندهم من رصيد الحب، من رصيد التواضع والألفة واللين والسهولة. خلي بالك، تحرك الصديق بما له من هذا الرصيد بين الناس، بين ذوي الفطر السليمة والعقول النقية والقلوب التقية المهيئة الممتحنة للتقوى. اسمع، تحرك الصديق رضي الله عنه فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني مباشرة بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. ايه ده؟ شايف الرجال؟ طب قالك كم سنة بتطلب علم؟ جبت معاك لمسجد التوحيد كم واحد؟ اصدق، بقالك كم سنة بتحضر درس الأربع؟ جبت معاك كم واحد لهذا الدرس؟ ولا انت سميع وخلاص؟ ويريتنا بنسمع ونعمل، والله لو عملنا بعشر ما سمعناه لرأيت الناس غير الناس، ولرأيت الواقع غير الواقع. الصديق أسلم، رجع بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة، يعني خمسة فحول كبار، عثمان بن عفان. يا خبر أبيض، تصور ده عثمان ده بكل أعماله في ميزان أبي بكر، يا الله، كل اللي عمله عثمان في رصيد وميزان الصديق يوم القيامة. عثمان بن عفان رضي الله عنه، الزبير بن العوام، حواري، حواري الرسول، كل أعماله في ميزان أبي بكر رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، كلهم في ميزان هم القرآن، وأنبأهم بحق الله عز وجل بما وعدهم الله تعالى من الكرامة، فآمنوا وأصبحوا مقرين بحق الإسلام. قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام فصلوا وصدقوا رسول الله فآمنوا بما جاء به، بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. خلي بالك بقى، عشان بكررها المرة الثالثة ما تقولش إن في تعارض. روى البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عن عمار وعن أبيه وعن أمه، خلي بالكم الرجالة، أولئك الذين أقاموا للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. روى البخاري عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد، يعني خمسة من العبيد، وامرأتان وأبو بكر. ده عمار بيقول دول أول ناس أسلموا، دول اللي شفتهم مع النبي، خمسة من العبيد ورجلان وامرأتان وأبو بكر، ده اللي شافهم عمار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما العبيد فهم بلال رضي الله عن بلال، وزيد بن حارثة مولى رسول الله رضي الله عن زيد وعن أبيه، وعامر بن فهيرة، عارفين عامر؟ راعي الغنم، راعي الغنم في بيت مين؟ في بيت أبو بكر. يا الله، بيت أبو بكر ده، بيت أبو بكر بيت عجيب والله يا أخواننا، بيت عجيب. معرفش يعني أكون مغاليا أو مبالغا إن قلت الأمة مش هتنصر الآن إلا إذا حاكت بيوتها بيت أبي بكر. بيوت الأمة مليانة بالمعاصي والذنوب وأفلام الزنا، إلا من رحم ربي، فكيف تنصر؟ كيف ينصر الله أمة تقيم الليل أمام الأفلام الداعرة وأمام المسرحيات الهابطة وأمام المسلسلات القذرة؟ كيف ينصر الله أمة غابت وانحرفت وابتعدت عن دينه؟ انظر إلى بيت الصديق، الرجل فيه يعمل للدين، والمرأة تعمل للدين، والبنات يعملن للدين، حتى الراعي يعمل للدين، كل طاقات البيت مسخرة لدين الله، كل الطاقات مسخرة لدين الله، الزوج والزوجة والبنات والأغنام، مش الراعي، حتى الأغنام مسخرة للعمل لله. ايه عم الكلام ده؟ يجي الراعي عامر بن فهيرة وتيجي الأغنام ويمشي ليزيل بآثار أقدام الأغنام آثار أقدام النبي وصاحبه. يبقى بلال، زيد بن حارثة، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، وعبد آخر يقال له أبو فكيهة، يمكن ما حدش فيكم يعرفه، من أول من وحد الله، عبد يقال له أبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف، مولى صفوان بن أمية بن خلف، وعذب أيضا عذابا شديدا، وعمار بن ياسر. ومن أهل السير من يذكر عمار بن ياسر بدل فكيهة مولى صفوان بن أمية. والمرأتان خديجة وسمية على الراجح، سمية اللي أم من أم عمار رضي الله عنهم جميعا. وهناك آخرون وآخرون غير أبي بكر رضي الله عنه، ظنوا، خلي بالك، ظنوا أنهم أول من أسلم، نستمع إلى أقوالهم. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. الله الله الله، ده موضوع تاني خالص. شوف سعد بيقول إيه، سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص ده يعني من الذي كان سبب إسلامه؟ الصديق. فبيقول إيه؟ بيقول: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. ترى هل كان سعد بالفعل ثلث الإسلام؟ والحديث في صحيح البخاري، فلا شك أنه يقصد أنه كان الثالث، كان ثلث الإسلام، كان الثالث لهذا المثلث، الثلاث الأضلاع. الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني خديجة، والثالث سعد. بل لقد جاء رجل غريب من ديار نائية بعيدة، من ديار غفار، يبحث عن الحق والحقيقة، يسمى بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يقول ماذا؟ يقول: كنت ربع الإسلام، كنت ربع الإسلام، يعني كان رابع أربعة، كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سلم عليه أحد بتحية الإسلام قبلي. إيه القصة دي؟ طب نسمع الرواية كده في صحيح البخاري وصحيح مسلم، تدبر. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث عبادة ابن الصامت، وكذلك من حديث ابن عباس عن أبي ذر. بيقول إيه؟ قال ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى النبي ثلاث سنين. يا خبر أبيض، خلي بالك عشان هنجيب بقى على السر، سر تعارض الروايات الظاهر ده. ايه السر؟ سأوضحه ان شاء الله. بيقول: صليت يا ابن اخي، بيقول لمين؟ لعبادة بن الصامت. انتوا معايا ولا مش صابرين شويه؟ طب صلي على الحبيب، طولنا الليله دي شويه، لفاش دماش، حاضر نجهز السحور وان شاء الله. طيب صلي على الحبيب. يقول أبو ذر: صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى النبي ثلاث سنين. الله أكبر، إزاي؟ عبادة بقول له لمن؟ صليت لمين؟ لمن؟ قال: لله. قال: فأين توجه؟ أو توجه بالكسر والفتح واللغتان صحيحتان. فأين توجه؟ يعني كنت بتوجه وجهك فين؟ ده لسه النبي ما علمكش لا قبلة ولا كيفية صلاة، صلي إزاي؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أوجه حيث يوجهني ربي. أي جهة، أي جهة، أصلي عشاء، يعني صلي في الليل، حتى إذا كان من آخر الليل قل: ألقيت نفسي كأني خفاء حتى تعلون الشمس. كأني خفاء يعني كأن رداء يوضع على رأس العذراء أو على رأس المرأة، كأني خفاء يرمى في الأرض لحد ما تعلو الشمس تصحي اليوم الثاني. قال: فقال لي أخي أنيس، أخ لأبي ذر، فقال لي أخي أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني، يعني خلي بالك من حاجاتي ومصالحي وأنا رايح مكة. قال: فانطلق ثم جاء. قال ابن عباس، رواية ابن عباس قال: كنت عن أبي ذر، قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، كنت رجلا من غفار، قبيلة اسمها غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي صلى عليه الصلاة والسلام. فقلت لأخي أنيس: انطلق إلى هذا الرجل فكلمه وأتني بخبره. قال: فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي، راث يعني أبطأ علي، اتأخر علي، ثم جاء. فقلت له: ما عندك؟ إيه الخبر؟ قال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بخير وينهى عن الشر. وفي رواية قال أنيس: لقد رأيت رجلا بمكة على دينك. على دين مين؟ أبي ذر. سبحان الله، لقد رأيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، يزعم أن الله أرسله بأبي هو وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. قال أنيس لأبي ذر: ورأيت هذا الرجل يأمر بمكارم الأخلاق. قلت، والقائل أبو ذر: فما يقول الناس؟ الناس بتقول عليه ايه؟ فقال أنيس: يقولون شاعر، كاهن، ساحر، يقولون شاعر، كاهن، ساحر عليه الصلاة والسلام. وكان أنيس أحد الشعراء، كان أنيس أحد الشعراء. قال: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم. قالوا كاهن وأنا عارف قول الكهان، إلا قالوا محمد بن عبد الله مش قول الكهان. ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر قواعده وأصوله فلم يلتئم على لسان أحد بعد أنه شعر. مش شعر، أنا رجل شاعر وعارف الشعر، كلام محمد مش شعر عليه الصلاة والسلام. شوف بقى بيقول إيه أنيس، قال والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. الله 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 الله. قال أبو ذر فقلت له لم تشفني، ما ريحتنيش برضه، لم تشفني فاكفني حتى أذهب أنا بنفسي فأنظر. قال نعم. ثم قال أنيس لأخيه وكن على حذر، وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموه، أي أبغضوه وقابلوه بوجه متجهم غليظ عليه الصلاة والسلام. كن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموه. قال فحملت شنة، اربط مية أبو ذر، قال فحملت شنة لي فيها ماء، وفي رواية فأخذت جرابا، جراب يعني زي مكتل، جرابا وعصا، ثم أقبلت إلى مكة فأتيت المسجد ألتمس رسول الله ولا أعرفه وأكره أن أسأل عنه. أنا مش عارفه وكاره يسأل عشان ما يلفتش النظر إليه، خايف. وفي رواية ابن الصامت قال أبو ذر فتضعفت رجلا، يعني نظر إلى رجل ضعيف من أهل مكة، فقلت أين هذا الرجال الذي تدعونه الصابئ؟ بمجرد ما سمع الرجل الضعيف اللي أبو ذر توسم فيه الضعف ده، بمجرد ما سمع من أبي ذر هذه الكلمة أين هذا الرجل أو الرجال الذي تدعونه الصابئ، فأشار هذا الرجل إلى أبي ذر وقال الصابئ الصابئ الصابئ. قال فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، ما سبوش طبة ولا عظم ولا ولا إلا ما رموا بها أبا ذر رضي الله عنه. قال حتى خررت مغشيا علي. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر من كثرة الدماء، بمجرد ما كنت بص النفس وجد كأنه نصب أحمر، فأتيت زمزم فغسلت الدماء عن نفسي وشربت من مائها. شوف أبو ذر بقول إيه، بقول ولقد لبثت 30 بين ليلة ويوم وما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. رب شحم من مية زمزم، لا إله إلا الله، فسمنت حتى تكسرت عكن بضم العين وفتح الكاف عكن بطني، يعني تثن لحم بطني من ماء زمزم. ما بيأكلش حاجة أبدا 30 يوم يشرب زمزم بس، لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا من فضلك. قال وما وجدت على كبدي سخفة جوع، سخفة جوع يعني الخفة التي تصيب العقل من شدة الجوع، وما جاتش أثر لعدم الطعام. فدخلت بين الكعبة وأستارها، فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، كسر الهمزة، إضحيان، ليلة كده الأمر فيها كده ظاهر، ليلة واضحة. قال إذ ضرب على أصمخهم يعني على آذانهم فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إثافا ونائلة وهما صنمان معروفان لأهل مكة. ثم قال أبو ذر وجاء رسول الله، الليلة الصافية الجميلة دي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه. الله أكبر. ثم صلى، فلما قضى رسول الله صلاته أتيت، طبعا دي مفاجأة، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال فرأيت الاستبشار في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال وعليك السلام ورحمة الله. ممن الرجل؟ النبي بقى بيسأل أبو ذر تمين ممن الرجل؟ قلت من غفار، قال أبو ذر: فأهوى النبي بيده فوضع أصابعه على جبهته. شايف المشهد كده؟ يعني وضع النبي أصابعه على جبهته. قال أبو ذر: فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. النبي زعل لما قلت له إن أنا من غفار، كره أن انتميت إلى غفار عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبت آخذ بيده، يعني رايح يمد يده عشان ينزل إيد النبي من على جبهته، ما يتعلمش لسه. شوف بقى بيقول إيه، يقول: فقدعني صاحبي اللي هو اللي كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أعلم به مني، يعني شد إيده عشان ما يوصلهاش لجبهة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم رفع رأسه فقال، الرسول بيسأل، فقال: متى كنت ها هنا؟ بقالك قد إيه هنا؟ قلت: كنت من 30 بين ليلة ويوم، بقالي شهر. قال الرسول: فمن كان يطعمك؟ قال أبو ذر: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على بطني سخفة جوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مباركة، يقصد ماء زمزم، مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وفي رواية ابن عباس عن أبي ذر قال رضي الله عنه: أقبلت حتى أتيت مكة. خلي بالك الرواية دي فيها برضو لطائف جميلة قوي. قال: أقبلت حتى أتيت مكة فجعلت لا أعرفه، لا أعرف رسول الله، وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم، وأكون في المسجد وأضطجع. قال: فمر بي علي. أنا عاوزك تتخيل سن علي في الوقت ده كان قد إيه، ده لسه في الأيام الأولى. قال: فمر بي علي، فقال علي، شوف يا أخي الفطنة والذكاء والحصافة واللباقة وعمق الفهم ودقة تحمل المسؤولية. قال: فمر بي علي فقال، كأن الرجل غريب، كأن الرجل غريب. الله، طب هو مش معروف للدنيا كلها أن العرب من أطراف مكة ومن كل الجزيرة وأنحائها يأتون إلى البيت ليطوفون به؟ يعني البيت مش مقتصر على أهل مكة. انظر إلى فطنة علي، كأنه فطن إلى أن الرجل ما جاء إلا ليبحث عن هذا النور، فهو يقول لو كأن الرجل غريب. قال أبو ذر: قلت نعم. خلي بالك والله من الحذر ده. قال علي: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره عن شيء، لا يسأل ولا هو بيخبره، كله في حذر. اللهم ارزقنا الأمانة، إنما المجالس بالأمانة. ممكن تبقى جالس مجلس وتاني يوم. قال علي رضي الله عنه: كأن الرجل غريب. قلت نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره عن شيء. قال: فلما أصبحت احتملت قربتي وزادي إلى المسجد أسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. يا خبر أبيض، كله خايف، كله خايف. قال: فظللت ذلك اليوم حتى أمسيت، فعدت إلى مضجعي، فمر بي علي إلى مضجعي في المسجد، المسجد الحرام، فمر بي علي فقال، شوف علي بيقول له إيه، عبارة علي أول: أما آن للرجل أن يعرف منزله، أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فقال أبو ذر: قلت لا. قال علي: فانطلق معي. قال: فذهبت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما كان اليوم الثالث فعل ذلك مثل ما فعل في اليومين الأولين، قال علي فمر به فقال أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ قال لا. قال فانطلق معي. قال فذهبت معه. ثم قال له علي بعد 3 أيام: ألا تحدثني ما الذي أقدمك إلى هذا البلد؟ شو بقول لك عنده؟ سبحان الله. ألا تحدثني ما الذي أقدمك إلى هذا البلد؟ فقلت له، شوف برضو أبو ذر، قال فقلت له إن كتمت علي أخبرتك. عاوز شبابنا يتعلم. اللهم ارزقنا الأمانة، اللهم ارزقنا الأمانة. قال له إن كتمت علي أخبرتك، وفي رواية إن أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشدني فعلت. إن أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشدني فعلت. أقول لك أنا جاي ليه؟ قال ففعل فأخبرته، أعطاه العهد والميثاق أن يرشده، فأخبره أبو ذر بأنه ما جاء إلا وهو يبحث عن الحق والحقيقة. قال له علي رضي الله عنه: أما إنك قد رشدت، إنه حق وإنه رسول الله. شو بقى بيرتب بقى الترتيب؟ صبي في هذا السن يرتب بهذه اللباقة. قال علي لأبي ذر: فإذا أصبحت فاتبعني، فإن رأيت، سيدنا علي بيقول له فإن رأيت شيئا أخافه عليك، إن شفت حاجة وخفت عليك أنت هعمل حركة خلي بالك منها. قال فإن أصبحت فاتبعني، فإن رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني أريق ماء، وفي رواية قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي. إذا شفت حد وحسيت انك هتتعرض للخطر، حاجه جنب الحائط كده واعمل ان انا بصلح النعل بتاعي. تتوكل انت بقى على الله تجري ولا تشوف لك طريق؟ سبحان الله. مش تفضل واقف. مش هقدر اوضح اكتر من كده. اللهم فرج الكرب عن الامه. قال فإذا أصبحت فاتبعني، فإن رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني أريق ماء، وفي رواية قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي. وامض أنت، اجري أنت بقى. طيب دي الحالة الأولى. قال علي فإن مضيت، فيش مشاكل وتلاقيني ماشي، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، المكان اللي تدخله أنت تدخل وراي. قال فمضى أبو ذر، يقول فمضى علي ومضيت معه، مش وراه، فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرض فأسلمت مكاني. فقال رسول الله: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فأخبرهم بأمري، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن به بين ظهرانيهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال فخرجت حتى أتيت المسجد وقريش فيه، فناديت بأعلى صوتي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال فقاموا وقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فثار القوم، فضربت لأموت، فضربت لأموت، يعني قاموا ليضربوه حتى الموت، وفي رواية حتى أضجعوني. فأدركني العباس فأكب علي ثم قال: ويلكم، ألستم تعلمون أن الرجل من غفار وهو طريق، وأنه طريق، وأن طريق تجارتكم عليهم؟ قال فتخلوا عني أو فأقلعوا عني. فلما أصبحت رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. الله أكبر، يعني مصر رضوان الله عليه. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصنع بي ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس. وفي حديث ابن الصامت فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة، في طعام أبي ذر. قال فانطلق رسول الله وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك هو أول طعام أكلت رضي الله عنه. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول إني وجهت لأرض ذات نخل ولا أراها إلا يثرب، يقصد الهجرة من زمان خالص سبحان الله، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك وأن يأجرك فيهم. قال فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ فقال قد أسلمت وصدقت. فقال أنيس ما لي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فأسلم أنيس بإسلام أبي ذر. اسمع شو الخير. قال فأتيت أمنا، فأتيت أمنا أو فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. قال فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فدعوناهم إلى الإسلام فأسلم نصفهم. وقال نصفهم إذا قدم رسول الله المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله المدينة وأسلم النصف الباقي وجاءت أسلم. فقالوا يا رسول الله إخواننا إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. سابقون كل ينافس على الصبارة، كل ينافس على الصبارة، كل يريد أن يكون من هؤلاء السابقين الأولين، وهناك غيرهم وغيرهم وغيرهم، هناك عمرو بن عبسة، هناك بلال وغير هؤلاء، الكل ينافس على هذه الصبارة، ولا يعلم أحد أن هناك من سبق يعلن أنه صدق وهو لا يدري أن هناك من سبق. ما السر؟ نتعرف عليه في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.